الحمد لله وبارك الله في اجتماعكم وفي التفاعل الحسن والاستجابة الواضحة من قبل أولياء الأمور أمام المهمة التي تشملنا جميعا والمسؤولية عنها كبيرة، سواء في الدنيا مع قصرها وفنائها من جهات متعددة أو ما هو أهم من ذلك وأكبر، مسؤوليتنا عن هؤلاء الأبناء من بعد الموت وأحوالنا معهم في القيامة ثم في دار الاستقرار، جمعنا الله وإياهم في جنات تجري من تحتها الأنهار. حتى الملائكة في دعائهم إذا دعوا للذين تابوا واتبعوا السبيل يقولون: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، ليجتمع الكل. وهذا يشير إلى دور الأسرة ويبين لنا أيضا معلما من معالم الطرق القويمة في التربية، معلم الدعاء. هذا المعلم مقيد بالمعلم الأول وهو استشعار الخطر والعظم في المسؤولية، استشعار الأمانة. نحن على مراتب في استشعارنا الأمانة نحو هؤلاء الأولاد الذين هم ذوات لا يوجد في عالم الدنيا ما يمكن أن يقايس بها. حضرنا مرة تكرمة في باكستان، واحد من المنشدين في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا تكريمته، جاءوا بميزان كبير وحطوه في كفة وجابوا فضة وملوا الكفة الثانية حتى وزنوه. حضر معنا بعض العلماء من الشام، قال: أظن أنهم ما عملوا عمل صحيح، الإنسان ما يمكن يوزن لا بفضة ولا بذهب ولا بغيرها، يكفي أن يجري شيء من التكريم لإعظامنا أو تعبير عن الإعظام والإكرام، لكن وزن إنسان مش يوزن، ما يتأتى أن يوزن إنسان بشيء، ما هناك وزن. والكلام صحيح، ما هناك شيء يمكن أن يوازي أبناء أنا أفلاذ أكبادنا، أو هم محل النظر الإلهي ومحل الاختيار الرباني ومحل الأمانة الكبيرة. إذن فهم الثروة الكبيرة عندكم إذا أدركتم الحقيقة، لا يساويها الوزارات ولا الدول ولا تساويها المصانع ولا ما في العالم كله. مرادنا من هؤلاء أنها ذوات مكرمة مطهرة تهيأ لمرافقة الملأ الأعلى وللدرجات العلى في الجنة ولنيل المعرفة بالله تبارك وتعالى في الدنيا. فهذا يجب أن يرسخ في أذهاننا أولا، وهو المعلم الأول، أننا أمام مسألة أكبر من أن نعده لأن يكون موظف، ونعده لأن يكون جالب دنانير لنا، أو يكون معده ليكون عونا على حياتنا الفانية. هذه كلها مهما حسنت أو لذت فهي حقيرة بالنسبة لما يطلبه أولو الألباب وعباد الرحمن الذين في دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة الأعين هم الذين ترتفع بهم درجاتك وتكثر بهم مثوباتك وتموت فلا تموت حسناتك، هؤلاء قرة الأعين. المكسب منهم أكبر من يخلوك رئيس أكبر دولة في العالم، أكبر من هذا، أكبر من هذا. وإيش بتصلح لنا؟ وحطناك أكبر دولة في العالم، صلحناك رئيس كم سنوات، وإيش كسبت؟ وإيش النتيجة؟ وإيش الغاية؟ وإيش الثمرة؟ إذن انطلاقنا من قبل الإيمان يقوم لنا معلم استشعار عظمة المسؤولية وكبرها، وأنها أكبر من تفكيرات أهل الأرض المقطوعة عن نورانية الوحي السماوي. ففكرهم محصور بالنسبة لفكرنا، وقد اتصلنا بوحي السماء واتصلنا بتوجيهات رب الأرض والسماء على يدي ولسان سيد أهل الأرض والسماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذ هذه النقطة الأولى تثمر هما عندك بشان تربية الأولاد. وشان رعايتهم والقيام بالواجب في حق تنمية ذواتهم من خلال صفاتهم ومن خلال محل نظر الحق إلى قلوبهم جل جلاله وتعالى في علاه، وهي المسؤولية التي عبر عنها في الحديث الذي تحفظونه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وإن لم يكن التهويد والتنصير والتمجيس بالاسم أحيانا وبالصورة وبالصراحة، فقد تتسرب أخلاق وصفات النصارى واليهود والمجوس إلى وسط الديار، بل قد تتحكم كما أشرنا في العام الماضي أو في الجلسة التي مضت معنا، برامجهم قد تتحكم وسط ديارنا وتؤثر على أبنائنا وبناتنا، فيكون هذا يد أن الأب هود أو نصر أو مجس، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا علمنا هذا جاتينا هذا المعلم الثاني الذي نحمل به الهم، فيصدر منه الدعاء. الملائكة حملوا هم الدعاء: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات ومن فقد رحمته. فنحن نحتاج إلى صدق دعائنا إلى الله في صلاح أبنائنا، خصوصا في مثل هذه الأزمنة وفيما يواجههم. والمقصر الذي يدعو الله بخضوع وخشوع قلب يكون له يد في إهمال الأبناء وفي تركتهم، ولا يغني عن هذا شدته في الطبع أو حمله العصا ليضربهم إذا لم يكن له قلب رحيم يدعو لهم قبل أن يدعوهم، يدعو ربهم لهم قبل أن يدعوهم هم إلى ربه سبحانه وتعالى. فيكون ذلك العدة، وهذا هو المسلك القويم. ومن هنا حذر صلى الله عليه وسلم من أنه عند غضب الإنسان تصدر منه دعوة على ابنه أو على بنته، فقد تجي نتيجتها ويتكبد هو بعدين مشاكلها وخسائرها الكثيرة في الدنيا قبل الآخرة. يقول: لا يدعو أحدكم على ولده ولا على ماله ولا على نفسه لا تصادف دعوة إجابة. وهكذا كان يشكو واحد وقال أصابت ابنه ضربه ومات وقتل، فقال له: ما تذكر يوم كذا قلت لك كذا وكذا؟ هذه جات في هذا اليوم وخرجت منه. مثلا في قال: أنا في اليوم الفلاني قلت على ابني كلمة وخرجت منه، اليوم عاني منه جالس لا مجنون ولا عاقل ولي سنين وعالجه وتعبان وراءه، ولكن صدرت مني كلمة عليه فكانت هذه النتيجة. فبدل من الدعاء عليه تدعو له لو جاء وقت غضبك أو وقت شدك أو خالفك في أمر، بدل الدعاء عليه اعدل إلى الدعاء له. هذه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وكان لا يطلب منه الدعاء على قوم إلا عدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. ولهذا يقول أيضا في ذلك شعرهم: لا تنطقن بما كرهت فربما نطق اللسان بحادث فيكون، ولا تقول إذا غضبت عليه أنت بتكون كذا وأنت بيكون مستقبلك كذا وفعل كذا، لا تنطق بمثل هذا، بدله بالكلام الطيب والكلام الحسن والتفاؤل الحسن. ووقت الغضب حيث شرع الحق لك الغضب فليكون الغضب مقيد بموازين الغضب من أجل الله تبارك وتعالى، تعرف تتعامل بها على الوجه المطلوب. فمسألة الدعاء مع مسألة الدعاء، الأصل في الدعوة والتأثير على الأبناء والبنات حقيقة من الرحمة، وقلنا حقيقة من الرحمة من أجل يخرج التساهل في الأمور حتى يقعون في المخالفات لأمر ربهم أو رسولهم أو الخروج عن القيم والمبادئ تساهلا بدعوة الرحمة. فما يمكن هذا أن يكون نصيب من الرحمة، ولا أن يكون الأوامر والنواهي بالغلظة والقوة والشدة حتى الصورة المرتسمة في البيت متى ما بيدخل هذا للدار يتحول الدار إلى محل شرطة وعسكرة وأوامر ونواهي، أقولهم يفزعون منه من حين ما يقبل على الدار أو يجي. والثانية لعبة ومسخرة، أن حده موجود ما حده موجود كله سواء، لا هيبة ولا كذا، فلا هذا استقام ولا هذا استقام، وكل منهم هذا في جانب إفراط وهذا في جانب تفريط. فلا بد من معنى من الرجولية ومعنى من الهيبة، لكنها مندرجة تحت المنطلق الأساسي. المنطلق الأساسي منطلق الرحمة، فإن الله ما شرع التربية إلا رحمة لعباده، بل إلى حد حتى ما شرع التأديب والعقوبات إلا للرحمة، وما شرع الجهاد في الدين إلا لأجل الرحمة، ارتبطت أعمال الجهاد كلها بالرحمة. ويقول على الذين ينقضون العهود ينكثون ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وتاب قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وذي الحين كان يذمهم قبل قليل أهل المصائب وأهل المشاكل في الحياة، بعد قليل قال اسمعوا إذا تاب رجع كذا خلاص انسى هذا كله فإخوانكم في الدين. وذاك من أول تقول لي أنه لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة ويشتري بآياتك ثمن قليل، قال خلاص انتهى إذا رجع كذا، قال كذا انتهت المسألة. يا رسول الله رأيت إن قاتلني حتى قطع يدي ثم لاذ بشجرة، فقال لا إله إلا الله، قال لا تقتل، قال أن يدي مقطوعة، قال لا تقتل، قال ما راح متعوذ بعد ما قطع يدي، قال لا تقتله، فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقولها وكان بمنزلتك قبل أن تقتله. يرجعوا بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته بعد أن قالها. فانظر جهاد قائم على الرحمة، حتى الجهاد للمعادي المعاند المقاتل وقد قطع يدك الحين قال لا إله إلا الله، قال وقف محلك خلاص قف وقف. إذن فلابد نفقه هذا عن حقائق الدين ونقيمها في أمر أبنائنا وبناتنا. إذا انطلقنا من الرحمة وجعلنا من الرحمة معنا أيضا من الهيبة والوقوف عند بعض الحدود، هذا لا وهذا ما ينبغي. لا تصدر كثرة الأوامر في وقت واحد، وإن احتجت إليها خل وقت بعد بعضها أذكرها بعدين، اسكت الآن. تأمر بأمر واحد بأمرين يمتثلوا في الساعة، الباقي يصبر وفعل وكذا وكذا وكذا، يضيق من الأوامر حقه كلها والعاد يمسك الأول ولا الأخير منها، لكن من وقت لآخر. ولهذا يحتاج إلى تغافل عن بعض الأشياء كأنك ما رأيتها منه ثم تنبه عليها. إن تأتى بطريق التلويح قبل تصحيح ذلك أحسن، يتفطن وينتبه من نفسه ويكلمه أيضا قبل ذلك غيرك، ويكلمه الأم أحنى وأعطف منك ولا تتكلم معه في المسألة، ويكون مواجهتك له بالصراحة بعدما تفشل الأم ويفشل الأخوان اللي معه ما قدروا تجيبه بالصراحة وتصارح، ولا تكون التصريح إلا في النادر. وإلا إذا كنت كل شيء من تواجهه فيه بالصراحة تسقط هيبتك، وكيف يرجع يتجرى خلاص، يرجع هو جريء على الأمر، ولكن يعرف أن هذا ما يأتي إلا نادر فيحسب له حسابه، وكيف تغير اليوم على وجبي وكيف اطلع على عيبي الذي فيه وما إلى ذلك. إذن فلا الأوامر ولا النواهي تأتي بدفعة واحدة، وتكون الأوامر والنواهي بعد أن تقيم قاعدة لها. والقاعدة لها انظر، قعد نبينا 13 سنة بمكة والكلام عن الإيمان وأصول الأخلاق حتى الصلاة وعماد الدين بعد 11 سنة من البعثة، جاء الإسراء والمعراج وقال لهم صلوا 5 صلوات، وهي عماد الدين شوف ولا جت في أول سنة ولا ثاني سنة ولا ثالث سنة، 11 سنة ماشي صلاة مفروضة. بعدين جاءت الإسراء والمعراج يقول 5 صلوات، 50 رجعت إلى 5 وقال هي مفروضة. وأكثر الأوامر والنواهي جاءت بعد ما ترسخت القاعدة في القلوب من الإيمان ومن اليقين ومن المحبة والتعظيم. فنحن نحتاج نرسخ معاني الإيمان في أبنائنا ونأخذ من ذلك العبرة. رسول الله شرع لنا أن نؤذن في أذنه أول ما يولد، وهو يعرف معاني الكلمات هذه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر شهد العدو وخرج من بطن أمه، قال وسط أذنه أذن ووسط الثانية أقيم الصلاة، هكذا شرع لنا صلى الله عليه وسلم. ذلك أن هذه الألفاظ بنورانيتها يليج إلى روحه منها نصيب وإن لم يكن يعرفها في عهد هذا ومرحلة هذه الأولى، وليكون أول ما يطرق سمعه في الدنيا اسم الله، الله أكبر الله أكبر، لتأثير ذلك. الآن يكتشفون حتى في عالم الحس الكلام اللي يدور بين الحامل ومن حواليه أو اللي تردده بلسانها يتأثر به الجنين في البطن، يتأثر الجنين في البطن. وهذا مؤثر حتى على المياه، ماء وماء يحللونه، ثم يجي يقرأ هنا يقول طيب 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 طيب، يقول خبيث 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 خبيث، يردد الكلمات ويردد على ذا ويردد على ذا، التحليل ثاني مرة يختلف هذا وهذا، هذا يصير تركيباته إلى أطيب وهذا يخبث بترديد الكلمة، جابوها بالتحليل الحسي خرجوا، كان يذكر هذا صالحون فينا أن الكلام، والحق تعالى يذكر الأمثلة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي وكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال الناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، والكلمة الطيبة صدقة، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وهكذا قالت علي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، لهذا ذكر النبي عذاب شديد مخصوص للذي يدور في الكلمات أقذعها وأخبثها يترفض بها، فيهيأ له في جهنم شدة من العذاب ما يدوقها غيره، لأنه كان يدور على أخبث كلمة يواجه بها الناس ويكلم بها الآخرين ويتكلم بها، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو، إذن فمسموعات الابن والبنت عندك في البيت كثيرات التأثير عليهم، فانظر ماذا يسمعون منك ومن أجهزتك في البيت ومما يدور وسط البيت، إيش يسمعون وإيش يشاهدون، فمن الطرق القويمة أن يكون لك تحكم فيما يسمعونه وفيما يشاهدونه، ولا تنطلق بالسذاجة في عرض أي شيء عليهم وترك الحبل على الغارب في، وقد الآن بعض الأطفال الصغار هو أحسن من أبوه في الكمبيوتر، يعرف يفتح ويفك أحسن من أبوه، أبوه أدو يفكر ويتعلم فيه لو بسرعة، لأن جاءت في وقته وانتصرف إليها ذهنه بسرعة وصار أشطر من والده فيها، فلا بد من قوامة في هذا المعنى، ولا بد من تحكم، ما كل شيء يراه ولا كل شيء يسمعه، وكذلك في الأوقات لا بد يفهم الطالب شيء من قيمة الوقت وقيمة العمر، تربط دراسته كلها وأعماله بعظمة الله وعظمة رسوله، أن المقصود من هذه المدرسة الله ورسوله ليرضون عنا ولنستقيم على ما أحبوا منا ولنرافق هذا المصطفى في الآخرة، هذا كلام لابد يسمعه منك ولابد ذهنه يتلقاه منك ويفهمه منك، أنت تكون عنصر مؤمن ربيت الولد على معنى ربطته بأصل الأصول، ربطته بالحبل المتين من تعظيم الله وتعظيم رسوله، حتى يفهم حتى شغلك أنت وعملك والأشياء اللي تقومونها في البيت مربوطة بالله وبرسوله وطلب رضوان الله وطلب رضوان رسوله، وأن هذا هو المقصود وأن خلقنا من أجل هذا، لابد يسمع منك هذا ولابد يستشعر منك أنت أيضا هذا، وتعرفه في أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت سن السبع، وإن كان من قبلها يتهيأ كثير من الأبناء والبنات، لكن وقت هذا السن الذي هو على وجه العموم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، حتى أخذ العلماء من هذا أن تعليمه قبل السبع تعليم الصلاة، لأنه ما يمكن تأمره بشيء لا يعلمه، وإذا بتأمره بفعل قد علمه من سابق معناه من قبل السابعة قد تصور ما هي الصلاة وكيف يصلي، فإذا دخل السابعة مروا أولادكم بالصلاة السابعة واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع أي حافظوا على قيم العفة والأمانة قبل ما يعرفون شيء من الشهوات أصلا ولا تحوم حول أذهانهم، عندهم أبناء عشر سنين قال فرقوا بينهم في المضاجع لا يبيتم في مضجع واحد متقربين ليس بينهم حاجز، هكذا جاءت إرشادات النبوة وهو مؤتمن على البلاغ للبشر ويدري ما يحدثه جند إبليس في واقع البشر ليصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى، إذن فنحن محتاجون إلى هذا، محتاجون أيضا إلى أن يجد الأبناء والبنات من أوقاتنا نصيب، والأوقات التي يحصلونها منا يحصلون معنى الرحمة فيها ومعنى الانتباه فيها ومعنى التنبيه على بعض الأشياء يكون فيها، وكان أول في مثل ذا البلد للناس جلستين في البيوت، واللي ما هي جلستين في اليوم والليلة جلسة واحدة، جلسة دي بعد العشاء مباشرة ختامية قبل النوم وفيها حتى العوام عندنا استعرضوا اليوم الولد كيف هو في المدرسة وراح وكيف صلح والعصر وين راح المغرب حضر المسجد ولا ما حضر فين حزبت من كان جنبك في الحزب أو في أو وقت قراءة الراتب بدك صليت العشاء مع في أي منصف من اللي صلى بجنبك كان حتى العوام هذه الأسئلة موجودة عندهم قبل النوم لأولادهم وشيء من الكلمة الطيبة وقد تكون فيها الفقهاء أو ذكر شيء من أخباره وتاريخه في حياته يعلمونها منهم أولاده يقومون ينامون هذه جلسة الجلسة الثانية عند اللي تتسنى لهم قهوة ضحى يسمونها قهوة ضحى يجلس الكبير الأسرة مع أبناء الأسرة وبنات الأسرة اللي في الدار كان برنامجهم اليومي يساعدهم على ذلك وفي قهوة الضحى يعني استعراض الأعمال اليومية إيش بتعمل يوم فين بتروح إيش بتصلح بعد ما قد مضى وقت من الصباح إلى وقت الضحى حتى كانت أكثر المدارس هنا قد بكروا وقد رجعوا وقد تهيئوا للوقت الدراسي الثاني وقت الظهر حسب البرنامج الذي كان سابق معهود في البلد لكن يهمنا أنه كان هناك جلسة من أولياء الأمور والكبار مع الصغار يشعرون فيها برحمة ويشعرون فيها بحنان وعطف ويشعرون فيها أيضا باهتمام بالقضايا والمسائل وأنهم أمام واجبات في حياة معدة للتزود لحياة بعد هذه الحياة كل هذه المعاني يستقونها من خلال جلستهم ويعرفوا أن في أحد مهتم بهم وأن وراهم أيضا رحمة وحنان وحرص وحرص عليهم وبذلك يأتي التأكد من معلم مهم من معالم التربية القويمة وهي مسايرته ومصاحبته لمن فهذا أعظم المؤثرات عليه بعضهم من خلال المدارس وبعضهم من خلال العصريات وبعضهم من خلال ما بعد المغرب والعشاء تعرفوا بعناصر أفسدوا كل ما بنته الأسرة ممكن الأسرة بنوا عدة سنين بعض قيم في ذا الولد حصلوا من الرفقة والأقران قال في كم أيام هدم حق السنين حق أهله كلهم وعطاه الخطة قالوا ما تظهر أهلك كذا وتقول كذا وقول يعلمه كيف يغلطهم ويغشش أهله ويضحك عليهم ويقول قول كذا ويعطيه الأساليب الخبيثة ويضيع قيمه كلها وما بنته الأسرة إلى أن يقوى عوده بعد ما يكبر عوده يقول نعم خلاص كان متخفي وصار الآن ظاهر قدام أهله ورجع لا عاد الوالد قدر فيه والولد قدر فيه فلهذا هذا العنصر بغى انتباه واهتمام تماما من يجالس من يصاحب من يصادق فهذه وقد الوقت تأخر معكم أهم ما ينبغي أن يتنبه له الآباء والأمهات في تقويم هؤلاء الأبناء والبنات الله يبارك في جميع أبنائكم وبناتكم بارك في دياركم ومن فيها اللهم اجعل مستقر العلم النافع قلوبنا ومستقر أرباب ديارنا اجعل مستقر المعرفة بك قلوبنا ومستقر أربابها ديارنا اللهم اجعل مستقر اليقين التام قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا واجعل مستقر الورع الحاجز قلوبنا ومستقر أرباب ديارنا اللهم بارك في أحبابنا هؤلاء وهذه المدرسة والقائمين عليها والإدارة والمدرسين وأولياء الأمور وفي الطلاب البنين والبنات اللهم اجعلهم قرة أعين لهم في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منهم أطيب النداء يوم التناد حتى يكونون بهم من أغبط الآباء بالأولاد حتى يصير الجمع للجميع في دار الكرامة مع نبيك الشفيع نسعد وإياهم في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء والحمد لله رب العالمين.